من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قال: كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبتا أعطني نصيبي من المال. فقسم بينهم العيش، وبعد أيام ليست كثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بدد ما له عائشا في خلاعة. فلما أنفق كل شيء حدثت مجاعة عظيمة في تلك الكورة، وبدأ هو أيضا يحتاج. فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى الحقل ليرعى خنازير. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يكن أحد يعطيه. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجراء لأبي يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك هنا جوعا. أقوم فأمضي إلى أبي وأقول له: يا أبت أخطأت إلى السماء قدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبي، وإذ كان لا يزال بعيدا رآه أبوه فتحنن عليه وأسرع ووقع على عنقي وقبله. فقال له ابنه: يا أبت أخطأت إلى السماء قدامك، ولست بمستحق بعد أن أدعى لك ابنا. فقال أبوه لعبيده: أسرعوا واخرجوا الحلة الأولى والبسوه واعطوه خاتما في يده وحذاء لجريه، وقدموا العجل المعلوف واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وضالا فوجدناه، فاتفقوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، وفيما هو آت قرب من البيت فسمع أصوات غناء ورقصا، فدعا أحد الغلمان وسأله: ما هذا؟ فقال له: إن أخاك قد جاء فذبح أبوك له العجل المعلوف لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه وكان يتوسد إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها كم من سنين وأنا عبد لك، وما تجاوزت وصية لك قط، وجديا لم تعطيني قط لأتنعم مع أصدقائي. ولما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزناة ذبحت له العجل المعلوف. فقال له: يا ابني، أنت معي في كل حين وكل مالي فهو لك. وكان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجدناه، والمجد لله دائما أبديا أمين. إنجيل اللي بنسميه أحد الابن الضال، هو في الحقيقة أحد الابن اللي وجد، أو الابن اللي عاد لبيت أبيه بعد ما ضل. ده جزء من الإصحاح الخمستاشر في إنجيل حسب ما كتب القديس لوقا. الحقيقة الإصحاح الخمستاشر ده من أجمل الإصحاحات اللي كتبها القديس لوقا، وأسهلها في استيعاب تنظيم الإصحاح نفسه. يعني هو في تقريبا يمكن في نص البشارة بتاعت القديس لوقا، هو الإنجيل كله عدد إصحاحات 24، ده يجي في النص تقريبا، يعني 15 الإصحاح الخمستاشر. فسهل ان احنا نتذكره، لانه ذكر فيه السيد المسيح ثلاث امثال من جملة الامثال كلها اللي قالها، يمكن حوالي 32 او 33 مثل السيد المسيح كان بيتكلم بيه. نجد الاصحاح الخمستاشر ده انجيل كتبه انجيل لوقا، نجد انه ذكر ثلاث امثال منهم، وكلهم حول موضوع واحد، بيتكلموا على موضوع واحد، قد ايه الله مهتم بالانسان. والاهتمام ده مش نظري، يعني ربنا مش نسمع عنه. لو انا ما شعرتش باهتمام الله ليا هتبقى قصة او هتبقى حاجة سمعتها بس. اشعر انت بالاهتمام وعناية الله ليا او ادركه انت لما اشعر به، انما لما اسمع عن عناية الله واسمع عن اهتمام الله بيا، وان انا محور اهتمام الله، كل انسان فينا محور اهتمام الله، انسان بذاته مش كجماعة او كبشرية كلها، لا، ده كل واحد فينا هو تركيز واهتمام الله. كل انسان وخلاص كل انسان ونجاة كل انسان من العدو الشرير ده اهتمام الله، دي حقيقة يعني. فالثلاث امثال دول الموجودين في الاصحاح الخمستاشر بيتكلموا على فقدان سواء اشياء او سواء اشخاص. يعني في النهاية الله بيهتم باي واحد مفقود. الله ما يحبش انسان يفقد ولا واحد بس يهلك او يفقد. مش عشان بيهتم بينا عشان احنا كويسين او عشان فينا صلاح او عشان جينا الكنيسة وبنتناول، او مش ده اهتمام الله. يعني مش هيختلف اهتمام الله ولا محبة الله لينا وسعي نحونا باختلاف حالته. يعني احنا كتير نحكم على الاشخاص كده حسب نظرتنا وحسب فكرنا وحكمنا على الامور، نقول ده فلان ده انسان كويس، انسان صالح، بيعمل اعمال صالحة، انسان تقي، انسان بيعرف الله وبيخاف الله. ونيجي اشخاص تانية نقول ده فلان ده انسان صعب جدا وانسان ونقعد نوصف الناس كل واحد كده نشخصه ونحكم على الاشخاص. نظرة الله لينا مش ما تختلفش وحكمه علينا مش بحالتي او مش انا كويس او انا وحش. الله يهتم بيا، بيهتمش بالكويسين وبيهتمش بالحلوين فقط او بيهتمش بالاتقياء. الله بيهتم اهتمام خاص، وبالذات العناية بتوجه وبتركز للانسان اللي محتاج اهتمام. يعني الانسان اللي محتاج رعاية، ما يكون في اسرة كده فيها عدد اطفال معين، لو في واحد عنده 15-12 سنة غير اصغر واحد عنده سنتين ثلاثة او طفل رضيع، بمحتاج عناية واهتمام وتركيز اكتر. مش مفضلة، لكن حالته واحتياجه في الوضع ده وفي السن ده بيتطلب اهتمام ورعاية وتركيز على الشخص ده. الامثال الثلاثة بيتكلم بيها السيد المسيح، هما بيتكلم في الاول هو الاصحاح كله عن الثلاثة امثال دول، ما فيش غيرهم. يعني بينتهي بالمثل بتاع الابن الضال اللي اتقرى علينا النهارده في انجيل الاحد. المثل الاولاني هو الخروف الضال، قال لهم ان في واحد فقد خروف، والمثل الثاني كان عنده مجموعه خرفان فقد واحد منهم، والثاني بيتكلم على الامراه اللي فقدت الدرهم برضو عندها عدد دراهم معينه فقدت واحد منهم. والاصحاح المثل الثالث بيتكلم على مش حاجه فقدت ولا شيء ولا حيوان ولا مادة فقدت، ده بيتكلم على انسان فقد. وده كان موضوع الانجيل الاحد النهاردة. فبداية الاصحاح في كده ايه اللي بدأ الحوار ده، او ليه السيد المسيح وجه لهم التعليم ده وحب يكلمهم في الموضوع ده، ايه اللي جر الكلام. يعني شافوا السيد المسيح بتحوط حوالينه حسالة المجتمع، الناس اللي في اعين الناس الابرار الصديقين، الناس الكتبة والفريسيين. طبعا ابرار في اعين نفسهم مش شرط يكونوا ابرار في اعين الله. شافوا انه اللي بيحوط السيد المسيح قاعد مع مين وبياكل مع مين وبيعلم في مين وبيهتم بمين، بالناس اوطى طبقة في المجتمع، الناس الخطاة والزناة والعشرين. والحقيقة هنا في القرن 21 وفي البلاد دي، يمكن في مصر بيختلف النظرة، انما النظرة للخطية والتسامح والتصالح مع الخطية كان نو توليرانس في الوقت ده، كان حاجة فظيعة جدا وجود الخطية في المجتمع. النهاردة الخطية في المجتمع بنتعامل معاها، مش شرط انا بقع في الخطية، لكن في تصالح وألفة بين المجتمع وبين الخطية، حاجة واضحة جدا. وإذا ما كانتش الخطية بتتفرض، فالناس اللي هي مش ما بتتجنب الكلام ده أصبح ما بقاش فيه فزع من الخطية. ال 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 عشان نتصور الموقف، كان موقف الخطية وموقف الإنسان الخاطي في الوقت ده طبعا عليه أحكام قاسية جدا وصعبة جدا، رجم وقتل وجلد وأحكام كتيرة قوي. فما كانش فيه تهاون ولا تصالح مع الخطيئة، فكان الخطيئة مفزعة. كان فيه خطيئة وكانت استشرت الخطيئة، لكن موقف الخطاة في الوقت ده كان موقف ما فيه كده المجتمع مقسوم طبقات، طبقة المحكوم عليهم او نظرة الناس الخطاة وطبقة الناس اللي هم شايفين ان هم ابرار وناس صالحين في عين نفسهم. فيقول بداية الاصحاح، وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. فتذمروا الفريسيين والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. ازاي يا معلم كده يعني تتقرب من الناس دي وتقعد مع الناس دي ويبقى بينك وبينهم مودة ويحظوا باهتمامك؟ يعني المعلم ده يبقى مكانه في المجمع، في الهيكل، المجامع المحلية الصغيرة، او في الهيكل، او في مع الناس اللي هي هتسمع التعليم وهتمشي كده حسب التعليم. انما معلم يتواجد وسط بؤرة من الناس الفاسدين، الناس الخطاة زي ما بيقول عشرين، فتذمروا لانه لقوه مع العشرين والخطاة. يعني استكتروا عليه، استكتروا يعني ازاي انت تعمل كده وازاي تبقى في مصالحة وبينك وبين الخطاة. قال هو كده: انا جاي عشان الفئة دي، انا هدفي خطة الخلاص طبعا البشرية كلها، وكمان اللي هيستفيد من الخلاص اللي محتاج خلاص. لو في واحد مش محتاج نجاة ولا مش محتاج يخلص من شيء، هيستفيد من ايه من الخلاص؟ فانا جاي وهدفي وبؤرة اهتمامي هي الفئة دي والمجموعة دي. فاحنا كتير قوي بنستكتر على نفسنا الا الله بيمنحهن. فقال لهم، ابتدى يكلمهم بالامثال دي وذكر لهم اول حاجة الخروف اللي ضل. انسان كان عنده، بيقول لهم لو في واحد عنده 100 خروف وضل واحد فقد منه خروف، يعمل ايه الانسان ده؟ يهتم قد ايه بالانسان اخر النهار كده الراعي وهو بيعد الغنمات وهم داخلين في الحظيره او في المكان اللي هيقعدوا فيه؟ يهتم جدا انه يعد واحد واحد، ولو واحد مش موجود يطلع يدور عليه. ده موقف الراعي من الانسان اللي ضل. موقف يعني انتوا بتحكموا علي انا قاعد مع الخطاه والعشرين وده حاجه ازعجتكم، انما الحقيقه ده دي رسالتي ودي مهمتي، انا جاي عشان الفئه دي. زي ما الراعي بيهتم بالخروف ده يضل، وان كان ضل بسبب غباوته، يعني الخروف دايما كتير تلاقي خرفان عاوزه تسيب القطيع. القطيع ماشي والراعي ماشي، ودول الراعي ماشي وراهم، تلاقي الواحد منهم ياخد سكه تانية. طبعا السكه دي بغباوه الخروف ده او عدم حسبانه للعواقب، سكة بقى وعرة. طبعا هو الراعي عارف هيمشيهم فين وعارف هيوديهم يسيهم فين والحتة اللي هياكلوا فيها فين، انما نلاقي خروف منهم ضل عن القطيع ومشي بقى في سكة فيها اشواك، فيها اي حاجة تأذيه. الراعي لما يلاقي الخروف ده فقط موقفه يعمل ايه؟ يروح يدور على الخروف ده ويهتم بيه ويرجع كده فرحان بيه وشايله على كتفه ويقوله: كفاية عليك اي نعم بغباوتك وبعدم حسبانك للامور كده، انت ضليت، لكن انا مش هسمح كده انك ترجع السكة دي وسط الشوك تاني. كفاية الاشواك اللي بهدلتك طول السكة دي، ويشيله على كتفه ويهتم بيه اهتمام خاص جدا يمكن دون 99 دول. فيقول لهم انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة. ده اهتمام الله بالواحد اكثر من 99. طبعا مش عشان 99 مش محتاجين توبة، لكن او مش محتاجين حظوة واهتمام الله، لكن يمكن وصلوا لمستوى قداسة، فالله يهتم بالنفس اللي هتهلك دي. يقول للخروف يعني انا فرحان انه ما تأذيتش من ديب ولا تعلب ولا هلكت حد كلك في السكة كده ولا كده. ويكلمهم عن المثل الثاني، مادة او شيء فقد. الاولاني كان حيوان والثاني كان مادة فقدت، درهم من 10 دراهم. قال لهم انه كانت في امرأة سيدة عندها 10 دراهم. الدرهم يمكن قيمته قليلة قوي، ما هوش حاجة يعني زي ما كتير قوي مننا يقع سنت ولا سنتين، او واحد يلاقي سنتات ولا 10 سنت حتى حجمها القليل ده وقعت، ما كتير حتى ما اهتمش اني اكلف نفسي واعمل مجهود وانحني كده واغطي واخد السنت ده اللي وقع وقلت ده له قيمه. فبيقول ان الدرهم ده اللي ملوش قيمه ده محور اهتمام الله. الفئه دي او الناس الخطاه دول اللي في عينيكم خطاه وازاي نقعد معاهم، ده اهتمام ومحبه وتركيز الله على الانسان ده، لانه مش عاوزه يهلك، او الشيء اللي فقد ده مش عاوزه يهلك. فبيقول ان العشرة دراهم عند المرأة دي اي نعم واحد من عشرة، لكن يمثل بالنسبة للمرأة دي كمية عشر ما تملك هذه المرأة وعشر ما جمعت هذه المرأة. فالدرهم الواحد بالرغم انه في اعين الناس ناس كثيرة جدا ملوش قيمة، لكن في عين المرأة دي وفي عين السيدة دي له قيمة. فبيقول ألا توقد لما يفقد منها، ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده، مش هتفتش عليه ده هتولع نور وتكلف كهرباء وجاز عشان تستهلك كده شوية من جاز اللي في اللمبة، وتتعب وتجتهد باجتهاد تفتش على الدرهم ده. فقد ايه يكون انسان او فئة او مجموعة هتفقد، قد ايه يكون اهتمام الله لما درهم ملوش قيمة والامرأة تقيد نور وتكلف يمكن اكتر من الدرهم جاز في بحث وتعب على الدرهم ده وتهتم به اهتمام خاص، قد ايه هيكون اهتمام الله ويكون قد ايه فرح. يقول لهم فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. هو ده مركز كل واحد فينا عند الله. يتكلم في الجزء الاخير من الاصحاح، هو الاصحاح كله عبارة عن الثلاث امثال دول والمقدمة الحوار اللي دارت بين الفارسيين والتذمر اللي دار في ذهنهم على السيد المسيح. يقول لهم على الابن الضال، واحنا عارفين كلنا الحكاية الابن الضال انه قرر ياخد جزء او النصيب بتاع ميراثه حتى وابوه حي، ودي طبعا تضاف لرصيد الاب ده قد ايه عنده احتمال وقد ايه عنده قوة احتمال وعطف على الابن ده بالرغم من انه تجاسر وطلب الميراث لكن ادهوله. وده يقول قد ايه حتى في تصرفاتنا الغلط وحتى في زوغنا وبعدنا كتير قوي بنشت وبنبعد عن الله، لكن يقول ده يضاف لرصيد الله من محبة وعطف على الانسان ده. فخد النصيب ده وبعدين بدده وتخلصت الاموال بتاعته، يعني ما كانش نصيب مال بس، يعني خد اكيد الاموال، خد نقود حاجات سائلة وخد برضو ممتلكات. فبيقول انه الانجيل وبعد ايام ليست بكثيرة، يعني طلب الميراث، ثم قال كان الرجل ابنان فقال اصغرهم لابي يا ابت اعطيني نصيب من المال، فقسم بينهم العيش، كل العيش كل الممتلكات بقى والاراضي واداله نصيبه. فطبعا خد الابن المال ده، وطبعا الحاجات الغالية عند ابوه سواء ارض سواء مواشي سواء حاجات يمكن خد منها وباع وجمع كل ده ومشي وراح صرف وانتهى وبعد وخلصت الثروة اللي كان خدها من ابوه وهو مازال حي، وابتدى يتدور جوعا وحس بالاحتياج وحس بالجوع. والمثل ده لما بيقول السيد المسيح على الخنازير، طبعا الخنازير حسب سفر التثنية كانت من الحيوانات المقززة جدا، حيوانات نجسة جدا، يعني يكون الانسان يتعامل طبعا لأكل خنزير ولا تعامل مع خنزير، ده كان كل ده في العهد القديم. انما يقول قد ايه المزلة وقد ايه الحطاط اللي وصل له هذا الابن، انه حتى مش بيتعامل مع خنزير ده بيخدم الخنزير، قد ايه وصل المستوى بتاع بشاعة الخطية لما الانسان يتدور جوعا كده ويسيب مجد بيت ابوه والغنى اللي عايش فيه والفيض اللي عايش فيه وبعدين يروح لأي مصادر تانية. يبقى شكل الإنسان ده إيه وحالة الإنسان ده إيه؟ سيد المسيح يقول إنه الإنسان ده يروح كده حتى أكل الخنازير مش تلاقي حد يديهول ولا طايل حالة حاجة من الأكل اللي كان بيأكله الخنازير الخرنوب ده. فدي حالة الإنسان لما يترك عناية الله الآب بيبتدي يعتمد على نفسه. هو الإبن ده شاف إنه انت ما انت يا ابني كنت قاعد في بيت ابوك مكرم معزز وعندك من مال ومن خيرات قد كده استمتعش بيها ليه؟ قال لا انا عاوز اعتمد مش على ابويا، مش عاوز يعني شايف ان ابوه ده ملوش قيمة ملوش لازمة، شايف ان هو يقدر يسعد نفسه وينجح ويعتمد على ذاته والكبرية ياخد الانسان ويشوف انه خطة الله لينا وحفاظه علينا وجودنا في عنايته وحسب وصاياه اللي عاملة زي الصور كده اللي بيحوط حواليه انسان، يجد ان هو عندك نجد عندنا امكانيات ان احنا نقدر نعمل اكثر من كده ونقدر نستمتع اكثر من كده بعيد عن عناية الله الاب. فسواء الخروف او الدرهم دي، يعني الخروف ضل بسبب غباوته او عدم حسبته للعواقب، سواء الدرهم ده برضو فقد من المرأة ده وقع منها بطريقة او باخرى، المهم فقد ما كانش برضو هو سبب الفقدان، يمكن وقع من الامرأة اللي كان معاه العشر دراهم، لكن الانسان ده حيوان وده مد. طب الانسان اللي خلق على صورة الله والله كده منحه الحكمة ومنحه العقل ومنحه اللي بنسميه الارت اوف مانجمنت النهاردة، منح الانسان قوة المانجمنت وقوة الحكم على الامور والسيطرة كده على كل الخليقة. الانسان ده لما يفقد هيبقى موقفه زي مواقف الحيوان او الدرهم. الله يقول انه فاتح الباب ويفضل مستني لحد ما الانسان ده اللي ربنا بداله الامكانيات دي يقرر يرجع او يقرر انه يعدل عن السكة اللي بيمشي فيها، يلاقي الله الاب منتظره وفاتح احضانه ومستنيه، عشان يعني هو خد نصيبه خلاص؟ لا، ما خدش نصيبه خلاص. النصيب اللي عند الاب ده والغنى اللي في بيت ابوه نصيب لا ينضب ونصيب يخلص، وفرح وغنى كده والشبع مش اي حاجة تانية هتشبع. العالم النهاردة بيقدم الوان واشكال من الشبع والمتع والاهتمامات تاخد البيت كله، تاخد بيوتنا كلنا كبار وصغارين واطفال، وبخطط غريبة جدا عشان تاخد اهتمام الانسان، وانه بدل ما يبقى عايش كده في حضن ربنا وعايش اتكاله على الله، يبتدي برغم الامكانيات والمنح المادية اللي موجودة، لكن الانسان مازال عنده القلق، مازال عنده ازاي افكر اعمل اكتر واعمل احسن. الجهاد طبعا مش مطلوب، لكن اما اكون محور اهتمامي مش على الله، وانه اعتمادي على اشياء مادية وحكمة انسانية، مفيش فرح ومفيش شبع. فالانسان عمله ده بعد ما تدور جوعا، هو بارادته بعد عن محبة وعناية ابوه الاب. فقبل العودة، قبل ما يفكر، قعد مع نفسه كده اكتشف ان الحالة اللي هو فيها دي ما فيهاش شبع وما فيهاش، بل وصل لمستوى اقل من الخنازير. طبعا المثل حسب الوقت ده الخنازير دي كانت حاجة مقززة جدا. فيقول اكتشف الحالة بتاعته، حالة الجوع. لو قعد مش مكتشف وقعد هو والخنازير واحد، عمره ما هيقوم من اللي هو فيه. لكن اكتشف، والله فتح بصيرة الانسان انه اكتشف حالة الخطية. طب يعمل ايه لو كان اكتشف وقعد كده؟ هيفضل قاعد مش مفيش اي خطوة ايجابية ولا عملية، كان هيفضل حالته زي ما هي. لكن يقول اقوم واذهب الى ابي واقول له يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك، ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرات. العودة للاب دي يعني يكون الانسان يكتشف ده خطوة، وبعدين يقرر انه يعمل حاجة ايجابية، دي الخطوة اللي بعد كده. بعد كده يوقف عمل الانسان، يوقف بعد كده يعني ابتدى يحضر يقول لابوه ايه وهيندم ازاي. فعل الندامة كان موجود وحضر كلام هيقوله، لكن اول كان لقاء مع ابيه كان ايه؟ يقول الانجيل ان ابوه كان مستنيه، يعني ما فقدش فيه الامل، ما فقدش فيه، لانه له قيمة عنده، ده ابنه وضناه وحبيبه وله قيمة، ما هوش حاجة ملهاش تمن. فلقى ابوه مستنيه. فالانسان في حالة الخطية بيبقى هو بإرادته كده بيبعد عن عناية الله الآب. فلما ابتدى يكتشف الخطية وابتدى يكتشف المهانة اللي هو فيها، قال يعمل ايه؟ قال يعمل خطوة عملية، ابتدى فعلا يروح لأبوه، وكل الكلام اللي محضره ابتدى بس ينطق، يقول له يا أبا أخطأت في السماء. الإنجيل يكمل بعد كده يقول أبوه ما ادالوش فرصة، ما ادلوش فرصة لمهانة ومزلة اكتر من كده. طالما اكتشف خطأه واكتشف تعبه، اكتشف خطأه يعني ما هوش عشان هو بيشتغل في مؤسسة ولا حاجة وفي عقاب وثواب، لا مش الفكرة. الفكرة انه هو ضيع على نفسه، اول حاجة الخسارة تنصب عليه لانه ضاع على نفسه وقت وفترات كده وفي التغرب والبعد عن الله. شوفوا كده امثلة ناس في التوبة، يمكن طبعا القديسين ليست من القديسين سواء قديس اغسطينوس قديس موسى الاسود، لكن في عصرنا كمان النهاردة قد ايه بنشوف ناس كده فعلا توبتهم وعودتهم تبقى جبارة جدا وحاجة مفرحة جدا ان هم يرجعوا لحضن الاب تاني. طبعا خطوة الانسان انه يكتشف ده شيء، وبعدين يقرر يعمل حاجة ده حاجة تانية، مهمته تبني على كده. الاب يكمل كل حاجة ويديله كل الغنى ويقول له ليك خاتم الملك وليك ترجع تاني، مش ترجع عبد. انت كنت ناوي تقول بس خليني في بيتك عبد، انت ما ترجعش عبد تاني، انت ابن مكرم وليك مكانة وليك خاتم وليك حذاء في رجليك بعد الحفيان والتدور جوعا، ليك كل مميزات الابن تاني طالما ليك عودة صادقة. وما يسمحش الله كده على الانسان لمزلة ومهانة اكتر من كده. فعشان كده بنقول انه في اكتشاف الخطية التوبة، من سر التوبة والاعتراف من اسرار الكنيسة، الانسان مجرد يكتشف انه خاطي وبعدين لو هو عجباه الحالة دي هيستمر فيها. لو اكتشف تعب الخطية وتعب البعد عن الله اكيد هيتقزز من الوضع اللي هو فيه. بس مجرد انه يقرر العودة، العودة الى الاب دي مهمة بقى السيد المسيح نفسه. يعني الاباء يقولوا لما درسوا المثل ده يقولوا انه العودة الى الاب دي كان تمنها غالي جدا، كان تمنها انه الله بنفسه تجسد. السيد المسيح جه على الارض وشاف من المهانة والذل وشاف كل حاجة، شاف حاجات البني ادمين ما شافوهاش. يعني قليل من البني ادمين اللي اتهانوا واتف عليهم واتضربوا واتجلدوا واتعروا واتصلبوا، عدد مش في البني ادمين مش كبير، لكن اكتر من كده مات من اجل الخطاة. ده انا اموت نفسي عشان ولادي وعشان اديهم الحرية، حرية مجد الله اولاد الله تاني. فكان تمن العودة للاب دي تمنها دم المسيح نفسه اللي سفك على الصليب عشان يموت عن الخطاة. هم كفاياهم مزلة وهم كفاياهم تعب، الموت انا هتحمله. الله الاب لما ارسل ابنه الوحيد قال الموت هو هيتحمله عن البشرية كلها، والعودة الى حضن الاب الله كده المسيح سيد المسيح لما قام واقامنا معهم الموت، هو زاغ الموت وجاز الموت برغم انه ما كانش المفروض يجوز في الموت، لكن عنا جاز في الموت وخد البشرية كلها ويرجع بيها تاني لحضن الاب. فمهمة العودة للاب دي، مهمة التصالح مع الاب دي، كان مهمة السيد المسيح وتممها عن البشرية كلها. فربنا يدينا نعمة ان احنا كده نكتشف محبة واهتمام الله الاب بينا. كل شخص وكل فرد فينا ما يقولش انا واحد من مليارات، ده انت وانا وكل واحد فينا له قيمة عند الله وله تمن بتدفع فيه، تمن غالي جدا، تمن دم يسوع المسيح ابنه الوحيد على الصليب عشان يرجع بينا للاب تاني، لان العودة ما كانتش سهلة على اي واحد فينا. على اي خاطي وكلنا بنخطي، الاعتراف ومواجهة الحقيقة ده شيء مطلوب. مواجهة الخطية ما ينفعش الانسان ينسى حالة الخطية. طب اكتشفنا الخطية، ايه اللي بعد كده؟ اتوب عنها ببساطة شديدة. الحلة والخاتم والمتع كلها والخيرات كلها والتنعم كله يكون عند الاب، دي مهمة الاب مش مهمتي انا. انا مجرد اقول له رب انا اخطيت بانكسار قلب كده، هو حتى مش هيخليني اكمل ولا يقول لي عبد ولا مش عبد، انت ابن وليك مكانة وليك كرامة. فمطلوب مننا بس التوبة واكتشاف الخطية، اكتشاف نقاط الضعف في حياتنا، وبعدين الانسحاق والاعتراف بالخطية. ده سر من اسرار الكنيسة، ما ينفعش ممارسوش، ما ينفعش اتناول وانا لسه عندي خطية. طب ايه الحل في الخطية؟ اديها المسيح، اقول له شيل على صليبك ودمك اللي دفع الخطية، انا مش خسران حاجة. فربنا يدينا نعمة كده ان احنا نرجع نستمتع كده بحرية ومجد اولاد الله، مش التدور وراء اي حاجة تانية ولا اي تعب تاني ولا اهتمامات تانية. ولربنا المجد دائما أبديا آمين.